بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الحافظ محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: من خطر متعلق بأسام الكعبة؟ فقال: اقتلوه. متفق عليه. يقول في حاشية: كان من خطر أسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى مسلم يخدمه، فقتل ابن خطر وارتد مشركا، وكانت له قيلتان تغليان بحجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما. يعني جرمه كبير والعياذ بالله، أنه أسلم ثم ارتد وقتل هذا المسلم، يعني ردة وقتل، وأيضا جريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جرائم متعددة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله شدة جرمه والعياذ بالله. إذن هل في دليل على جواز قتل من التجا إلى الحرم؟ هذا الحديث الآن استدل به بعض العلماء على أن من فعل جريمة ثم رجع إلى الحرم أنه يؤخذ ويقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن خطل مع أنه قتل المسلم خارج الحرم ثم التجا رجع إلى الحرم. نقول ليس في دليل. لماذا؟ ولأنه قتله في الساعة التي وحلت فيها، أن الله حرم مكة وسلط عليها الرسول، أن الله منع عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي، وأنه حلت في ساعة من نهار، قتل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة التي وحلت فيها. طيب، إذن ما حكم من قتل أو سرق أو فعل جريمة ثم لجأ إلى الحرم؟ هل يؤخذ أم يترك أم يضيق عليه حتى يخرج؟ ما حاله؟ يعني القول صحيح أنه يضيق عليه. طيب، لماذا لا يؤخذ؟ لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. هذا لفظ عام، ومن دخله، هذا صيغ العموم، ومن دخله كان آمنا. لكن قد يصير هذا أن كل من فعل جريمة لجأ إلى الحرم، فيصير الحرم مأوى المجرمين، من كان على القصاص راح الحرم، من فعل أي جريمة سرقة أو غيرها ذهب إلى الحرم، فصار الحرم مأوى للمجرمين. لأن العلماء يقولون أنه يضيق عليه، لا يباع عليه ولا يشترى ولا يؤجر سكنا، لا يتعامل معه، لأنه معروف هذا فلان هو القاتل، فإذا ضيق عليه لم يؤجر بيتا ولم يباع عليه طعاما ولا يشترى منه، فماذا سيفعل؟ سيخرج، ولا مات جوعا، ومن باع عليه أثم، صار معين له ومؤوي له في الحرم. إذا ليس معناه أنه يترك مكة له أنه يبقى فيه آمنا، يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله، لا، لكنه ما يخلو الحرم تعظيما للحرم، لكن يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. بل من فعل الجريمة في الحرم، من فعل الجريمة داخل الحرم، هل أيضا يترك ويضيق عليه وإلا يؤخذ؟ نقول هذا يؤخذ، هذا يؤخذ. هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك حرمة الحرم فإنه يؤخذ، سواء قيم عليه الحد والقصاص داخل الحرم أو يخرج لا مسأل، لكنه يخرج لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. وأيضا استدل بقوله تعالى: فإن قاتلوا ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم. إذا قاتل قتل، هذا هو حكم الحرام. أما من فعل ذلك ثم دخل فإن هذا معروف حتى عند الجاهلية، عند المشركين في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه فلا يفيجه فضلا عن أن يقتله حتى لا يتكلم معه بشيء، يراه بالحرم فلا يتكلم معه بشيء، يعني لا يخيفه ولا يتوعده ولا يتعرض له. فهذا معروف حتى عند العرب في الجاهلية يعظمون الحرم، فالمؤمن باب أولى أن يعظم حرم الله تبارك وتعالى. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل والجار الثقات. وهم عليه في السيرة قتل منهم 3، الأول عقبة ابن أبي معيد. لماذا قتله؟ ما جرمه؟ أنه كان هو الذي وضع السلا فوق كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. قال أبو جهل عليه لعنة الله: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ السلا معروف الذي يعني يقابل المشيمة في الإنسان ليكون فيه الولد يخرج من بعد الولادة، ولا شك أنه في غاية القذارة. فقال: من يقوم لسلا جزور بني فلان، يعني ناقة والد السلا مرمي، فوضعه بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سجد. فانضاف أشق القوم عقبة ابن أبي معيد والولد الله، فأخذ وضعه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، فضحكوا استضحكوا حتى جعل بعضهم يمر على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه كما يقول مسعود رضي الله عنه. قال: وأنا قائم أنظر، لو كان لي منع لطرحته عن كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة بن جويرية فطرحته وجاءت تشربه، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم، دعا اللهم عليك بقريش 3 مرات، فلما سلموا دعوا خافوا ذهب عنه الضحك، ثم عدد صناديدهم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة، وذكر 7. وقال ابن مسعود رضي عنه: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق لقد رأيت الذي يسمى صرع يوم بدر. ما عدا عقبة لم يقتل في بدر لكن قتل في الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتله بشدة أذاه، بشغل الكفر وشدة أذاه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أراد قتله يعني أراد أن يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد من للصبية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: النار، بشدة غضب له. ولا يمسك أن عقبة أن الوليد بن عقبة أسلم، من كان يشرب الخمر لكنه مسلم، لكن هذا من شدة غضبه عليه، لأن أراد أن يستعمل من للصبية، يعني إذا قتلتني سأضيعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: النار، وليس حكم عليهم في الآخرة لا هذا، بس من شدة الغضب. وإلا الوليد أسلم، وبالله ابن تيمية من سمت، وليس هذا حكمه في الآخرة. الثاني من هو طعيمة ابن علي كما ذكره في الشرح، والثالث النظر ابن مالك، هذا كان أيضا يعارض النبي عليه الصلاة والسلام مستهزئ من المستهزئين الذي قال الله عنهم إن كفيناك المستهزئين، هو الذي قال الله إن كان نظر الحق فهؤلاء شدة كفرهم وأذيتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم صبرا، هذا الشيء صبر الحبس، يعني بعد ما وصل ضربت عنقه، الصبر هو الحبس. طيب هذا الشيء المؤلف ساقه لأجل أن يبين أن الإمام مخير في الأصل، إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء فداهم كما فاد بقية الأسرى وإن شاء من عليهم، وكل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قتل هؤلاء الثلاثة وفاد البقية، ويقول استرق قريشا أول الأمر في بعد فتح مكة ثم أعتقهم، قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني استرقهم البداية، يعني قال ما خذ فاعل بكم، صاروا يعني من وكيل لهم، ثم من عليهم وأطلقهم واسترق غيرهم من الأسرى، فورام له الماء المن، فإما منا وإما فداء، هذا من القرآن بالقرآن. إذن على حسب المصلحة، بنو قريظة حكم سعد معاذ رضي الله عنه بالقتل. طيب الإمام مخير بين الأربعة، ما نوع التخيير؟ ماذا يختار؟ على حسب المصلحة، على حسب المصلحة، يعني قد يكون بعض الأسرى يعني خبيثا شديد العداوة، والغالب أنه لو ترك يزداد شره، هذا يقتل كما حصل لأبي عزة الشاعر المعروف، وقع في الأسرى من بدر فترك النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه لأجل بناته عند البنات، فرحمه عليه الصلاة والسلام فمن عليه، وفرجع إلى مكة يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو الخبث إن وقع في الأسر فمن عليه ورجع يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في الأسر أمكن الله منه في أحد، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فضربت عنقه، قال بدأ يستعطف مرة أخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والله لا تذهب إلى مكة تمسح العارضين وتقول خدعت محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين، هنا الشر متأصل في أنفسهم لا ينفع فيهم المؤمن، فعلي للحاكم أن يقتلهم. طيب المن نفع ببعض الأسرى مثل من؟ قريش أسلم كلهم، ومثل ثمامة بن عفان رضي الله عنه، قال أطلق ثمامة فأسلم بعد ما أطلق ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد، وأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، يعني قال والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وكذلك الدين والبلد. شوف تأثير المن، ضربت النبي عليه الصلاة والسلام بسارية من سار المسجد، هذه فيها حكمة، الذي يسمع القرآن ويرى صلاة المسلمين ويرى توادا وتراحمهم وتعاطفا ويسمع حديثا، فربط ثلاثة أيام أو أربعة أيام حديثه في الصحيحين، ثم من عليه قال أطلقوا ثمامة فأسلم رضي الله عنه. إذا الإمام يخير على حسب المصلحة، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام وإذا حاصرت أهل حصن فأردوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وحكم الله لا يدري عن أربعة، لكنه لا يدري ما هو المناسب. وذلك صلى الله عليه وسلم أن حكم بقتل بن قريظة صواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد أصبت فيهم حكم الملك، هذا جزاؤهم، أن الخلفاء وأصحاب الأدر ولا ينفع فيهم الإحسان يزيدهم شرا، فأمر بقبضهم. نقض له في أحلك ظرف مر على المسلمين وغزوة الأحزاب، وهم الأطلاق على المسلمين وقضى عليهم قضاء مبرم. هذا يدل على الخبث المتعصب في النفوس، نسأل الله العافية. مبادرة فداء، فداء بس بدون بدل أن يأخذ المال فداه بيسير أو أكثر، هذا فداء لا شك. القتل الفداء والمن والاسترقاق.
صبرا يعني
حزم السكين؟ لا، صبر ضرب السيف، بس الصبر معناه الحبس، يعني يقتل في المعركة هذا ما يسمى قتل صبرا لأنه لم يؤسر، هذا قتل أثناء القتال. الصبر هو الأسير يقع أسيرا ثم تضرب عنقه، صبرا أي حبسا، محبوس الله نسير فقدم ضربت عنقه. لما يعرف القتل بالسكين هذا ما يعرف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل بالسيف، ما في شيء أي أثر فيه القتل بالسكين، ضرب العنق والسيف. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، خرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. يعني هذا أيضا نوع من الفداء، هذا نوع من الفداء، إما يأخذ المال أو يفتيه بأسرى المسلمين. والعدد هنا على حسب الحال، قد يكون هذا الأسير من المشركين وجوههم فيفتى به عشرات أو مئات، يعني لو طلب من المشركين ألف أسير أو أكثر لوافقوا لأنه شريف أمير أو له وجاهة فيفاد به عددا كثيرا. قد يكون حقيرا ولا يفاد به إلا واحد أو أقل من ذلك، يعني على حسب حال هذا المشرك. إذن المفادات أيضا نوع من المبادرة، نوع من الفداء، كل هذا يرجع فيه إلى المصلحة. وفيه قاعدة يذكرها الفقهاء، يقول التخيير إذا كان يخير الشخص في ملكه فهو تخيير تشهي، مثل إيش؟ مثل المصرات، من اشترى شاة المصرات فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا تخيير إيش؟ تخيير تشحي، هذا على حسب شهوته إن حب الإمساك أو الرد. وإذا كان التخيير ليس تمليسا ليس في ملكه فهو تخيير مصلحة، يعني لا يجوز أن يختار بناء على هواه وما تشتري نفسه ويعلم أن المصلحة في غيره، هذا يكون في خيانة. فدائما المسؤولون يعني أصحاب الروايات هؤلاء لا يتصرفوا لأجل أنفسهم، إذا تصرف بمصلحة نفسه فقد خان الأمانة، يجب أن يتصرف لمصلحة المسلمين، مصلحة العمل، مصلحة الأمم، لا يراعي مصلحته الشخصية، هذه تعتبر خيانة، صلى الله عليه. وقليل من يتصرف لمصلحة المسلمين لمن عصم الله. وعن صخر ابن العيلة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه داود ورجاله من ملك القوم. هذا في تفصيل إذا أسلم، حديث فيه بعض، فيه أبان بن عبد الله مختلف فيه، قال ابن حبان: فحش خطأه وانفرد بالملك، لكن يغني عنه الحديث المشهورة في الصحيحين كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرش أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا أي أحرزوا بمعنى واحد، لكن هذا قبل القتال، هذا قبل القتال. أما إذا أصر الأصيل وأخذ ماله فإنه ثم أسلم بعد أن أخذ ماله فإنه لا يعصم، يعصم دمه فقط. إذا أسلم غسيل بعد أن وقع في الأسر حرم قتله، لأنه صار مسلما الآن، لم يبقى إلا المن أو الفداء أو الاسترقاق، ويحرم قتله لأنه أسلم. ولذلك الرجل وقع في الأسر الذي فاد بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، يا محمد، يا محمد، إني مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني لا 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 أحرزت يعني دمك ومالك وحريتك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلقه، بعد أن قال أسلمت لم يطلقه، فاد به. فالمشرك إذا أسلم قبل القتال أحرز كل شيء، أحرز نفسه وأحرز ماله وأحرز أهله وأحرز ديارهم، لا يقاتلون ولا يستحل من ديارهم وأموالهم شيئا أو شيئا، لأنه أسلم قبل المقاتل. وذلك في الدعوة يقول: على خيف عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال، فالأولى دعوة الإسلام، فإن أسلموا فاقبل منهم وكف عنهم، خلاص صاروا لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين. لكن إذا وقع في الأسر وأخذ ماله خلاص ماله الآن ملكه المسلمون، لا يرد، ولكن يحرز دمه، لا يقتل. كيف يقتل المسلم؟ لا يجوز قتل المسلم، لكن يبقى أسيرا من يفاد به أو يكون عبدا مملوكا. يعني ما يشقوا صح، ما يشقوا. إن كان شيء موثق أضعف، إنه موثق يعني موثق، ولا يمنع أن يكون في أحد ضعفه. مثل هذا في خلاف، الإمام أحمد قال صالح، وابن حبان قال فحش خطأه، فموثق في من وثقه إشارة إلى أنه لم يجمع على توثيقه، على توثيقه. لكن إذا قيل رجاله موثوقون، كأنه يفهم منه أنه ليس في خلاف في أنهم ثقة، فموثوق أقوى من موثق. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. لماذا؟ من هو المطعم؟ هو مسلم ولا كافر؟ المطعم هذا مسلم ولا كافر؟ كافر، مات مشركا قبل الهجرة. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام خاصه بذلك؟ لأنه هو الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف، لما خرج إلى الطائف ورجع لم يستطع الدخول إلا بجواره. لماذا؟ يقول: لموت من أبي طالب، أنا أبا طالب قد توفي. فقال: تجرع المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما خرج إلى الطائف فمنعوه من الدخول، كان يقول: ما دام خرجت فلا تدخل. فلم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم، وهو شريف سيد من سادات قريش، ولابس أولاده السلاح كالأربعة الأربعة، كل واحد وقف عند ركن من أركان الكعبة بالسلاح، وأعلن أنه أجار رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: أنت الذي لا تخفر ذمتك، أنه سيد مش معروف، فلم يستطيعوا إخفار ذمته. يعني ليس يعني رحمة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هيبة لهذا الرجل الشريف، يعني لا يريدون أن تقع حرب بينهم، وهو على دين مشرك، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام تحت جواره، فهذا فيه مشروعية مكافأة المحسن ولو كان كافرا. يعني ليس من باب المحبة، لا، هذا من باب المكافأة. لو أن شخصا كافرا مسيحي يهودي نصراني لكن يعيش بين المسلمين بعهد، أهدى إليك هدية ورأيت قبولها، فهو يسلمك أن تكافئه، ما تقول أنا أهدي كافر هذا يدل على حب له، لا، ما دام أحسن إليك أو وجدك مقطعا في الطريق فحضرك فلا مانع أن تكافئه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بغض النظر عن الدين، وليس من المحبة لا مكافأة على معروف. ولك الله سبحانه وتعالى قال عن والدين المشركين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو كان الوالد مشركا فإنه قد أحسن بك إحسانا عظيما، فالإسلام يدعو إلى المكافرة وجزاء السيئة الحسنة بالحسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو كان هذا المشرك حيا وكلمه في هؤلاء النتنة أي المشركين لتركهم له، هذا يدل على أن أمر الأسير يرجع إلى أمر ما يشتغل فيه. طيب قال هذا يعني قد يقال في إشكال، وهو أنه يعني يتركهم مكافأة لهذا المشرك لأجل معروف صنعه به، وسبق لنا أن الإمام أو الأمير ليس يتصرف لمصلحته، هذا الآن قد يورد ليس مصلحة خاصة، لأن إجارة النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة الإسلام جميعا وليس هذه مصلحة شخصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن ابن سعيد بن الخدري رضي الله عنه هذا يدل على كرم نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجزي بالحسنة الحسنة، وأنه لا يحب أن يكون لأحد عليه معروف، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. وقال عند موته في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ما أحد له عندنا يد إلا إيش جزيناه بها إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإن له عندنا يدا لم نجزه بها الله نجزيه بها، يعني ما ترك أحدا إلا كفى إلا أبو بكر. طيب ليش أبو بكر ما كفى؟ يعني بعض العلماء قال اليد هذه هي عائشة رضي الله عنها، والله هذا ما اجتهاد، يعني ما في نص، هذا اجتهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب عائشة حبا عظيما لما سئل كما في الصحيحين أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها، يدل على محبة عظيمة. ولا شك أن نعمة الزوجة كبيرة نعمة عظيمة، وأن لا تقدر بثمن، إذا وفق الإنسان بزوجة صالحة جميلة طيبة موافقة وعانت على أمر دينه ودنياه هذه من أعظم النعم. وإذا كثير من المفسرين يفسرون قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول حسنة الدنيا الزوجة الصالحة جميلة والبيت الواسع وأزيد الصحة، فهذه هي أهم أمور الدنيا، يكون عنده ماء، يكون عنده زوجة صالحة، يكون متعا بصحته وعافيته، فبعضهم ذكر هذا
والله أعلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصابنا سبايا يوم أوطاس، ما المراد بيوم أوطاس؟ قال في الحاشية واد في ديار هوازن قريب من الطائف. هذه أوطاس بعد حنين، لما غير المشركون هوازن في حنين تفرقوا يعني انهزموا، وبعضهم اجتمع في أوطاس فتبعهم المسلمون فتقاتلوا معهم في هذا الوادي، فهي تابعة لغزوة حنين، يعني القتال صار بعد غزوة حنين مباشرة، يعني التحموا مع هؤلاء الفلول الذين تجمعوا في هذا الوادي. قال صبر سبايا ممتاز لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى من محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية أخرجه مسلم. يعني هذا الحديث دليل واضح على أن المسلمية ينفصل أو ينقطع نكاحها مع زوجها، لمجرد الصبي ينفسخ النكاح. طيب هل عليها عدة ولا استبراء؟ تستبرأ، ما في عدة، لا تنكح حائض لا تنكح حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. هذا ليس طلاق حتى تعتد بثلاث حيض، لا، هذا مجرد استبراء لمعرفة براءة الرحم لا تختلط المياه. إذا بمجرد السبي ينفسخ نكاح هذه المرأة مع زوجها، ولكن لا بد من الصبر. وذلك البكر لا حاجة للصبر، إذا كان معروف أن البكر لم تتزوج فلا حاجة للصبر، لأن هذه ليست بحامل لأنها ليست لها تزوج. إذا التي تصبر هي الحامل لا تعطى حتى تضع لألا تختلط المياه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لأن الماء يزيد في الميت. فلا يجوز وطء الحامل ولا يجوز وطء غير الحامل ذات الزوج حتى تحيض حيضة. طيب، هل يجوز نكاح المشركة أو وطء المشركة؟ هل يجوز وطء المشركة بالملك اليمين؟ المسألة خلافية. لا، ما سمت الآن هذه المشركة وقعت في الأسر وهي لا تزال على الشرك، هل يجوز الإنسان أن يطأها بملك اليمين؟ والله سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قل فلا ترجعوا في الآية الثانية فلا ترجعون الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. فهذه مسألة خلافية، هذا الحديث يدل على جواز وطء المشركة بملك اليمين، لأن نساء طاس من أهل ثقيف وهم مشركون، ليس من أهل الكتاب إنما مشركون وفدون، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أباح الوطء لكن بعد الاستبراء. وأما من قال إنه محمول أو يعني يحمل على أنهن أسلمن، هذا بعيد، لأنه ما نقل الإسلام ويبعد أن يسلم جميع النساء المسفيات. وفي أيضا سبي بني مصطلق، النبي عليه الصلاة والسلام أظهر على بني مصطلق وهم عرب وثنيون، وسبى نساء مضربين منها جويرية رضي الله عنها، فسبى نساء بني مصطلق، ولم ينهى عليه الصلاة والسلام عن وطئها لأنها مشركة. لو كان حراما لقال لا توطأ مشركة حتى تسلم، ما ذكر إلا الاستبراء فقط، والأصل أنهن مشركات، والاستبراء لا يتأخر، يعني قد تستبرى بعد أسبوع أسبوعين أو تكون بكرا ليس لها زوج. فلو كان يحرم وطئها بملك اليمين لبينه عليه الصلاة والسلام، أما نقول يحمل على أنهن أسلم هذا بعيد وخلاف الظاهر. حتى وجد مسور معه خلاص النكاح انفسخ، ما له علينا سبيل. هذا يدل على أن يعني الشرك بالله أنه شيء مشر، الإنسان بشرك بالله خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة، خسر نفسه، خسر ماله، خسر أهله، خسر بلده، بسبب محادث لله تبارك وتعالى. لأن العبد ما خلق لعبادة الله، العباد خلقوا ليعبدوا الله، فمن لم يعبد الله فإنه ليس بشيء ولا حق له في الحياة، حتى نفسه تكون حلا للمسلمين، شاء أن يقتلوا قتلوه، ماله ملكا للمسلمين، نساؤه سبي، أولاده سبي، ما له شيء. وإذا بقي على قيد الحياة فهذا ممن هذه رحمة من الله أن بقي على قيد الحياة، ولا الأصل أن يقتل، لأنه محاد لله، كافر ومحارب، فهذا محاد لله تبارك وتعالى، فهذا يدل على شؤم الشرك الكفر بالله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهمان لا 12 بعيرا ونفل بعيرا متفق عليه. هذه مشروعية النفل، مشروعية التنفيل. أولا ما هو التنفيل؟ ثم ثانيا ما الحكمة من مشروعيته؟ وهل له حد معين وإلا مفتوح؟ التنفيل هو أن يأتي الأمير أمير السرية أمير الجيش بعض المجاهدين زيادة على نصيبه لماذا؟ تشجيعا له على بلاء معين قام به، إنسان فتح حصنا أو قتل أمير الجيش صار سببا للفتح أو ما شابه ذلك، يعني أبلى بلاء متميزا زائدا على بلاء أصحابه، سواء كان فردا أو كانت كتيبة مجموعة فعلوا شيئا نافعا، فللأمير أن ينفرهم، يعني يعطيهم زيادة على نصيبهم، مثلا نصيب كل واحد 10 من الإبل يزيدهم بعيرا أو بعيرين أو قريبا هذا. طيب هذا الآن معنى النفل، النفل الزيادة على نصيب الفارس أو المجاهد. الحكمة منه هو التشجيع، تشجيع المجاهدين سواء قاله قبل المعركة أو لم يقله، قد يقول قبل المعركة من فتح هذا الحصن فله كذا وكذا من المال، إبل أو دراهم أو دنانير، يشجع المجاهدين على فتح هذا الحصن، أو من قتل هذا الشخص شخص مثلا متميز رامي ماهر أو عمير أو ما شابه ذلك، ومن قتل هذا الشخص فله كذا وكذا، هذا جائز للأمير تشجيعا للمجاهدين على الإقدام. طيب هل حد معين ولا ينفذ ما شاء؟ يعني المشهور عند أهل العلم أنه لا يعني لا يتعدى الثلث، ثلث الغنيمة لا يتعدى الثلث، يعني أعلى شيء أنه يأخذ ثلث الغنيمة ثم يجعلها نفلا، وآية الربع ثلث ثم دون، وليس له أن ينفل الأكثر النصف مثلا، ما زاد على الثلث فإنه موجود لأنه أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه كان ينفل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث، فهو أكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل أن غنيمة ملك للغانمين، لكن هذا خرج بالدليل للأمة الفائدة والمصلحة. هل فيه خمس؟ يعني هل يأخذ الخمس من هذا النفل؟ نقول نعم، سيأتي بالحديث أنه أولا يبدأ بإخراج الخمس من جميع الغنيمة، يخرج الخمس ثم يأخذ الربع أو الثلث أو أقل ويجعله نفلا ثم يقسم ما بقي، هذه حدود التنفيذ. وعن رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه واللفظ البخاري، ولأبي داود أسهم لرجل ولفرس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له. هذا اللفظ أيضا جاء معناه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم، يعني سهمان للفرس وسهم للفارس، فإذا كان يقاتل على رجليه يعطى سهما واحدا، إذن السهمان لأجل الفرس. لماذا؟ لأنه أولا أن الفرس له بلاء زائد على قتال المقاتل على الأقدام أو على البعير أو على حمار أو بغل، هذا بلاء أقل، وصاحب الفرس بلاء أكثر، لا شك أن الفرسان هم شوكة الجيش، هذا واحد. الثاني أن الفرس يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى نفقة زائدة، سياسة وعلف ومؤونة في يعني صاحبه يدفع عليه مالا، فهذا تشجيع لصاحب الفرس على إبقاء الفرس عنده من أجل أن لأنه سيتكلف نفقات في سياسة الفرس ويهتم به، لأن الفرس إذا أهمل ضعف ربما أنه لا يصح للقتال، يحتاج إلى عناية خاصة، معروف أن الفرس يحتاج إلى عناية خاصة واهتمام زائد حتى يبقى سريعا قويا نشيطا، هذا معروف من باب الخير. فهذا يعني تشجيع للفارس أن يبقى الفرس أن يهتم به فيكون له سهمان زائدان، سهم له سهمان لفرسه. إذا من قاتل على غير فرس سواء كان على بعير أو على حمار أو على قدميه فله سهم الله. طيب اليوم ما في خيول اليوم في القتال، ليس فيه خيول، كيف يقسم سهم الله ثلاثة؟ من أصحاب الخيول اليوم أو يقومون مقام الخيول؟ الطائرات، الطائرات. طيب إذا كان الطيار لا يملك الطائرة، طائرة لبيت المال، فهل يعطى السهم والإثباثة؟ هذه في إشكال، الطائرة ليست له، فهل يعطى ثلاثة اثنين الطائرة واحد له؟ نقول لا، ما يعطى ثلاثة، لأن السهمان للخيل الذي يملكه، الخيل الذي يملكه خيله، فيعطى سهمين لأجل الخيل وسهم له. أما إذا كان يقاتل على طائرات فالغالب أن الطائرات لا يملكها الأفراد، فإذا يعطى كم؟ سهم واحد، لأنه كان يقاتل بدون طائرة، إنه ما بذل إلا نفسه والطائرة ليست له. النفل هذا غير، النفل غير، النفل عام لجميع الجيش يعني حسب نظام الأمير. وعن مال بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وابن داود وصححه الطحاوي. إيش معنى لا نفر إلا بعد الخمس؟ يعني يؤخر الخمس من النفل، ليس معناه يبدأ بالنفل فيعطيه قبل التخميس، لا، أولا يبدأ بالتخميس، التخميس في جميع الغنيمة، ثم بعد ذلك ينفل ثم يقسم الباقي. لأن الخمس يؤخذ من الغنيمة كلها قبل التنفيذ. طيب السلب، هذه مسألة ثانية، السلب غير النفل، من قتل قتيلا فله سلبه، هل السلب يخمس ولا ما يخمس؟ مر معنا الظاهر انه ما يخمس، هذا شيء خاص، هذا في حكم شرعي خاص، نصوص خاصة مرة في الدرس الماضي، من قتل قتيلا فله سلبه، إذا السلب هذا ما يدخل في أصل الغنيمة، لا يخمس ولا شيء، ويدفع مباشرة إلى القاتل، لا يدخل في التخميس.
شيخ الآن له مرتبات،
هل يعني يخمس ولا يكون السلب؟ هذه مرتبات من بيت المال، لأنه ما يعطون غنائم اليوم، يعني يكتفوا بالمرتبات، لكن إذا كان في غنائم توقف المرتبات ويكتفون بالغنائم، لأن المرتبات بمثابة الفيء والغمار العامة. سيأتي الفيء في الحديث القادمة كيف يقسم وعلى من يقسم، فهو كان الآن يعطون من الفيء، ما في غنائم الآن قائمة، يعني ما في غنائم، الجيش موجود، كل دولة لها جيش، والجيش يبقى سنين، يمكن سنين طويلة ما قاتل، وهم متفرغون، يعني جيش نظامي متفرغ لهذا العمل، فمن أين يعطى؟ ما في غنائم، يعني من الغنم اليوم؟ ما في غنائم، من بيت المال، لكن إذا كان إذا قام القتال وحصلت الغنائم ما يجمع الأمر بين هذا وهذا، إلا إذا رأى الإمام تشكيه من باب مثل النفل، وإلا يكتفى بالغنيمة كما سيأتي في الحديث. وعن كيف؟ لأن الغنيمة خاصة بالمقاتلين فقط، بالمقاتلين فقط، أما الفيء لا، عام الفيء عام، والغنيمة ملك للمقاتلين فقط، يأخذ الخمس والباقي ملك للغانمين، ليس لأحد غيرهم إلا من كان مشاركا بطريقة أو بأخرى، مثل عثمان رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من غنيمة بدر مع أنه ما حضر القتال، لماذا؟ لأنه كان يمرض ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأذن له معيوه لكان سيخرج، فهذا يعني استثنى. وكذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام لأهل السفينة لما جاءوا في خيبر ولم يعطي أحد غير من أهل السفينة، يعني رأى أن يعطيهم من غنيمة، الأصل الناب الغني. وعن حبيب بن سلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه الإمام صحابي جرير والمحبان والحاكم. ايش معنى البدء والرجعة؟ بدء يعني بداية القتال، والرجعة بعد الرجوع من أرض العدو. والحكمة ظاهرة في كون البدء أقل، نفل كم في البدء؟ الربع. لماذا؟ قال عدة أمور. الأمر الأول أن العدو غافل، فالإغارة أسهل الأصعب؟ أسهل، أسهل، العدو غافل. الآن دخلوا أرض العدو، فالغالب أن العدو لم يتنبه، فالإغارة تكون سهلة، العدو غير مستعد. هذا واحد. الثاني أن الجيش قادم، هذه السرية تقدمت، الجيش خلفها يحميها، لو انتبه العدو رجعوا إلى الجيش. الأمر الثالث أنهم لم يتعبوا من القتال، هذا هو القتال في البداية، فهم في نشاط ولم يتعبوا. الرجعة بالعكس، الثلاثة كلها بالعكس، العدو انتبه والجيش قد رجع، فالمخاطرة أشد، وكذلك النفوس قد كلت من القتال لمن قاتلوا ثم قفلوا، فالنفوس متشوفة للرجوع، فلذلك يزيد في النفر ترغيبا لهم في القتال. وكل هذا كما سبق لا يؤثر على النية، إذا صدق وراد وجه الله تبارك وتعالى هذا فيه تشجيع وعون على فعل الطاعات، وكل على حسب نيته، فليس بشرط أو لا يلزم أن من أخذ معناه نيته سيئة وأنه يريد المغرب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام نفل وأعطى السلم، وقال لما سئل الرجل يقاتل المغرب فإذا في سبيل، قال ما قاتل كنا كلمة الله العليا في سبيل الله، أن قاتل المغرب فليس في سبيل الله. طيب لو قال قال إذا ما في تناقض، النهي عن إرادة الدنيا والقتال لأجل المغنم ثم في فتح لباب تشجيع، نقول لا ما في، لأن هذه مصالح، هذه مصالح كبرى، فمراعاة المصالح هنا أولى من مراعاة المفسدة في مثل هذه الأمور. مثل على سبيل المثال من واقعنا اليوم وجود المكافآت للأئمة والمؤذنين وما شابههم، هذه مصالح كبيرة، وجود البيت من ربيعة المسجد هذه مضعف النية بشكل، يعني كثير من الناس تضعف نيته لوجود هذه الأموال، لكن لو أوقفت ماذا يكون الحال؟ تعطل كثير من المساجد، من كم من مسجد في الحي الواحد؟ كثير، يعني مساجد ما تحصى، فليس في البلد مثل أيام زمان في مسجد واحد أو اثنان في البلد الكبير يسهل وجود إمام أو إمامان أو إمامين أو مؤذن ومؤذنين، الآن كثرة المساجد والناس انشغلوا وأخذتهم زحمة الحياة وطلب الرزق والمعيشة، فلو وقفت هذه المكافآت ضاعت كثير من المساجد، إذا في مصلحة قوية القاضي يعطى رزقا ويقضي عمل شرعي، المعلم الخطيب كل هؤلاء يعطون من أجل المصلحة الكبيرة، وذلك إذا وجد مصلحة ومفسدة أي مقدم؟ وفي تفصيل القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن ليس على الإطلاق، إذا تساوت المصلحة والمفسدة، إذا تساوت نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإذا كانت مصلحة راجحة وفيه مفسدة فإن يعني أقل من أقل منها فإنها تراعى المصلحة، لأن الإنسان جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتكميلها، فهنا المصلحة أرجح فرعيته مع وجود مفسدة، يعني لا شك فيه يعني إضعاف للنية من وجه، ليس يعني مثل القاتل ولا أخو شيئا فيه إضعاف، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله يعني الغنائم لم تحل أحلت لنا غنائم ولم تحل لأحد قبلنا لأحد كان قبلنا، وذلك أن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا، الله علم ضعف هذه الأمة فشجعهم بالغنائم، والسابقون مثل أمة موسى عليه السلام ما كانوا يأخذون شيئا لأنهم أقوى، يعني أقوى من عذر الله، لأن الخلق يضعف شيئا فشيئا، فكانوا يجمعون الغنيمة في الصعيد فتأتي نار من السماء فتأكلها، ويأخذون شيئا ليكون أجرهم خالصا ولا يشوب شائمة. لكن هذه فيه ضعف، راعى الله سبحانه وتعالى ضعف هذه الأمة. إن هذا أكثر شيء ورد في التمثيل، الثلث في الرجاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. وفي زيادة عند مسلم: الخمس في ذلك واجب كله ولا كله. هذه الإعراب فرع عن فهم المعنى. والخمس في ذلك واجب كله، إذا قلنا كله يعود إلى الخمس، وإذا قلنا كله يعود إلى ذلك أي النفل. أيهما المراد؟ يعني الخمس واجب في ذلك كله، يعني في كل غنيمة، ولا كله كل الخمس؟ الغنيمة، يعني معناه أن الخمس واجب في جميع الغنيمة ومنها النفل. يعني هذا فرق بين النفل والسلب، أن النفل يخمس والسلب لا يخمس. والخمس واجب، والخمس في ذلك واجب كله، لأن كل عضو في ذلك الذي الغنية المجموع الغنية. وعن الله عنه قال: كنا نصيب منهما غزينا العسل والعنب فناكله ولا ندفعه. رواه البخاري ولأبي داود. فلم يؤخذ منه خمس، وصححه ابن حبان. يعني هذا يدل على أن الطعام الذي يحتاجه المجاهدون أنه يباح، أن هذه حاجة قائمة لا بد من الأكل، هذه حاجة قائمة، بخلاف الشيء الذي يقسم لأن لا يحتاجونه في اللحظة، كالسلاح الذي غنم أو الثياب أو الدواب أو الجواري أو الصبيان، هذه غنائم كبيرة وليس هناك حاجة قائمة لها، بخلاف الطعام الذي يحتاج إليه في الحال، هذا يجوز أكله بدون قسمة. من احتاج أخذ، غنم من العدو خبز، غنم من العدو أي نوع من الطعام، فواكه أو سمن أو ما شابه ذلك، لأي واحد منهم يدعى أن يأكل من هذا الطعام بدون قسمة في أثناء المعركة. وإذا انتهت المعركة يضم إلى الغنيمة ويقسم، لكن في أثناء الحرب، الحرب قد تطول يومين ثلاثة أربعة، يعني على حسب الحال قد تكون أيامين، والمجاهدون بحاجة للطعام يأكلون من الطعام المغموم، ولا حاجة إلى التخميس ولا القسمة. ويؤيد هذا يعني حديث عبادة عن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. رواه أخرجه أبو داود وصححه جرير والحاكم. يعني هذا أيضا يؤيد الحديث الذي قبله، الطعام الذي يحتاج إليه. كذلك عبد الله بن أبي أوفى عنه وقع له جلد فيه شحم، جراب فيه شحم، قال: فالتزمته ومن جاء جوعا شديدا في خيبر، قال: قلت والله لا أعطي من هذا أحدا. قال: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال: فاستحييت منه من شدة الجوع. خذ الجراب حضنه، قال: والله لا أعطي من هذا شيئا أحدا شيئا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استحيى منه وأقره، ما أنكر عليه أن وجد الجراب وجائع فأراد أن يأكل منه. فهذا يعني في الطعام الذي يحتاج إليه. ونقل إن شاء الله رضي الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ثابت عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوب من في المسلمين حتى إذا أخنقه رده فيه أخرجه داود والدارمي ورجاله ما بأس به. يعني قال من في المسلمين يشمل الغنيمة وغيرها من أموال الكفار، وأن عند التدقيق في فرق بين الغنيمة والفضل، لكن هذا رد به العموم. فلا يجوز إنسان يركب دابة بدون حاجة، إن وجد بغلة أو بعيرا أو فرسا صار يركبه لحاجته الشخصية ثم يرده بعد ذلك، ما يجوز. لكن لو احتاج لركوبه في القتال شخص ما عنده فرس ووقع في يده فرس للمشرك قتل المشرك أو ما قتل وجد فرسا فلا يركبه من أجل مقاتل عليه، وجد بعيرا يركبه وقاتل عليه، تخرق ثيابه أو شعر بالبرد وجد ثيابا يجوز أن يلبسها، ثم إذا انتهى القتال يردها، لأن هذه تقسم وليس كالطعام الذي يؤكل. فإذا من احتاج إلى شيء من هذه الأمور سلاح أو مركوب أو ثياب جاز له استعماله ثم يرده بعد انتهاء الحاجة، وأما لغير حاجة فإنه لا يجوز لأنه في اعتداء على ملك الآخرين أو المال العام. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدير على المسلمين بعضهم، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف، في الحجاج مرتين لكن له شواهد يصح بها. يدير على المسلمين بعضهم كما قال تعالى وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويعم الأمة كلها، حتى المرأة لها أن تدير لكن للمصلحة، ليس إجارة عامة بجميع المشركين، لا يعني يدير واحدا أو اثنين لمصلحة، لعله يسلم لعله يسمع القرآن أو لمعروف له عليه يجيره ثم يرده إلى مأمنه. فالإجارة إن كانت عامة لأهل البلد كامل فإنها لا تجوز، هذه لا تكون إلا للإمام، أن هذا في تعطيل للجهاد. وأما إجارة الأفراد شخص واثنين وثلاثة أفراد لا يؤثر على صور الجهاد، فهذا حق لكل مسلم، حتى قال علم حتى العبد يجير، وقال عليه الصلاة والسلام يجير وللطواف من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يجير على المسلمين أدناهم، يعني أقلهم منزلة، حتى وكان عبدا أو كانت امرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جارت أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب رضي الله عنها جارت رجلا فهم علي بقتله رضي الله عنه، كان مشركا، فقال فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أجرت فلان ابن هبيرة وزعم ابن أمي علي أنه قاتله، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قد أجرنا من أجرت يا أم هذا. فالإسلام دين الرحمة، هذا قبل أن يقع في العصر بعد ما فتحت يعني هزم المشركون وتفرقوا، جاء مشرك ودخل على مسلم يعرفه قريب له قال أجرني، فخرج مسلم قال أنا أجرت فلانا قريب له أو يعرفه أو أصله معروفا أو لأي سبب من الأسباب فيقول مسلم يقول أجرت فلانا، فيجار إلا مسلم أو يلحق بالمشركين، لا يقر في بلاد المسلمين بدون جزية وبدون أسر، لو يجار يحقن دمه، فإما أن يسلم ويصير مسلما كغير المسلمين أو يرد إلى مامني، وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه، يعني لا يقر في بلاد المسلمين وهو كافر بدون عهد بدون ذمة، إنما يجار لمصلحة. وينبغي أيضا للمسلم أن لا يجير إلا للمصلحة، من يرجو إسلامه أو له معروف كبير عليه، كما قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المتعم ابن عدي لو أكلمني فهو أنتنا وتركتهم له. المقصود أن الإجارة إجارة الأفراد أي تكون لجميع المسلمين. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وزاد من ناجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين حديث ابن هانئ رضي الله عنها قد أجرنا من أجرتي، وعن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلمين. رواه مسلم. يعني فيه ترتيب لبقاء المشركين في بلاد المسلمين، الأول والأعظم حرمة هو الحرم، حرم مكة. قال تعالى والذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لاحظ كلمة يقربوا، ما قال فلا يدخلوا، فلا يقربوا، هذا نهي مشدد ليكون بعيدا كل البعد عن حرم مكة، فلا يجوز الدخول بحال لا لحاجة ولا لغيرها. حرم مكة حصان من المشركين مطلقا. ثم الدرجة الثانية الحجاز، فإن ورد حديث لا أخرج المشركين من الحجاز، نص عليه خاصة، وهو مكة والمدينة والطائف وما بينهما من البلاد، هذا يسمى الحجاز ومعروف هذا اسم الأول. فالحجاز له أيضا خصوصية بقربه من حرم مكة، وهو يعني أقرب من غير حرم مكة. ثم الدرجة الثالثة جزيرة العرب كلها. ما حدود الجزيرة؟ فيه أقوال، لكن أصح هذه الأقوال أنها ما كان داخل البحار الثلاثة، البحر الأحمر جهة الغرب، والخليج العربي من جهة الشرق، والبحر العرب من جهة الجنوب. اليمن يدخل فيها ولا لا؟ على الصحيح يدخل فيها، وفي جزيرة تسمى شبه جزيرة تحيط بها ثلاثة بحار من الجهات الثلاثة، جهة الغرب جهة الشرق جهة الجنوب. طب حدودهم جهة الشمال، حدودهم جهة الشمال العراق والشام، هذه ليست من بلاد العرب، ليست جزء عنها، كانت بلاد الفرس والروم، يعني تسلط على الفرس والروم. أما شبه الجزيرة فإن بلاد العرب على مر التاريخ ولم يستحلها أحد غير العرب، لكن الشام استحلته الروم، العراق استحلها الفرس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجزيرة فلم يستحلها أحد غير العرب، هي ديار العرب الأصلية لم يستحلها غير العرب، هذه لها خصوصية لأن الإسلام نبع من تلك البلاد، النبي عليه الصلاة والسلام عربي بعث من بلاد العرب، ثم انتشرت دعوته حتى عمت مشارق الأرض ومغاربها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هم يعني أخبر عن نفسه أنه لو عاش لأخرج المشركين بعيد المسار من جزيرة العرب حتى لا يدع إلا مسلم. وجاء أمر كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب. ولكن الناس اليوم تساهلا كثيرا جدا، في ترك المشركين في جزيرة العرب، في نجد، في الحجاز، في كل مكان تجد نصارى وتجد بوذ وسيخ وهندوس وجميع الديانات موجودة، يعني بلا نفير بلا حاجة، سواق هندوسي وخادمة نصرانية وديانات غريبة متنوعة بدون حاجة. لكن لو كان هناك حاجة يجوز دخولهم في جزيرة العرب لأجل حاجة ثم يخرجوا، إذا احتاج إلى المسلمون في أمر لا يحسن إلا هم جاز دخولهم مؤقتا لهذه الحاجة في بقية جزيرة العرب. أما في الحجاز في مكة حرم مكة فلا يدخل إلا الضرورة، الحاجة دون الضرورة. أما في بقية جزيرة العرب يجوز الدخول للحاجة ولكنه لا يقر دائما، إذا انتهت الحاجة يخرج. لكن هذا الحكم متروك من سنين طويلة، وكثير من الناس لو ذكرت له لا صاحبك وين كنت، الدنيا الآن اختلط الحابل بالنابل والعالم كله صار كالقرية الواحدة، ومن يخرج اليهود والنصارى؟ اليهود قلة الحمد لله لأنهم متعصبون، هم لا يأتون إلا قليلا، لكن النصارى والهندوس والبوذ والسيخ كثير من الديانات موجودة في جزيرة العرب. لكن أقول المسلم يعرف هذا الحكم يعتقده يدين الله به، إذا كان له سلطة ما يأتي بخادمة كافرة أيا كان ديانتها، ما يأتي بسائق كافر مهما كان ديانته، ما يأتي بعمال إذا كان عنده شركة أو مزرعة، لا يأتي بغير المسلمين. ثم هذا فيه أيضا ولاء للمسلمين، يا أخي إخوانك في بنغلاديش فقراء مساكين بحاجة ماسة للقمة العيش تتركهم وتأتي بهندوس الذين إذا جمعوا المال ماذا يفعلون به في بلادهم؟ أو يقتلون به المسلمين. فأين ولاؤك؟ أين حبك لإخوانك المسلمين وغيرتك على دينك؟ فما يكلف بدل ما تجيب هندوسي جيب مسلم، والأمر سهل. هذا يعني ليست تخصصات صعبة لا يوجد إلا الكافر، هذا سواق وهذا شغالة وهذا عامل في مزرعة وأشياء بسيطة، يعني ليست تخصصات نادرة لكن عدم النبالات يقدم ولا يبقى بعد رسول الله. الكافر أحسن من المسلم، هذه فتنة. الكافر عنده صدق وعنده جدية في العمل، وإذا جبنا مسلم مرة يقول بصلي، مرة يقول بقرأ قرآن، مرة يقول تعبان، مرة يقول مريض، ويكذب ويرف يدور، والكافر يمشي عذاب وينتج أكثر. هذه فتنة. حتى لو كان ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم، وقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نقول احتسب، حتى لو كان هذا المسلم عنده كذب عنده تقصير في العمل، مهما كان هو خير عند الله من هذا الكافر الذي يشتغل أكثر وعنده صدق، لأن هذا الصدق ليس خيرا فيه، هذا لأجل مصلحة، وما صدق لتدين واحتسابا، هذه أخلاق تجارية أخلاق مصلحة. فالمؤمن على علاته أفضل عند الله بآلاف المرات من هذا الكافر الذي عدو لله. نقف على حديث الفيء في كلام طول، وفق الله جميعا ويرضى، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.